وللأنام هاديا ورحمة المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عودة أخرى لبرنامج ضيف الشهر مع ضيف من أسرة علمية معروفة خرجت الأعلام الكبار من مراجع ومؤلفين وشعراء وأساتذة، كما أن لها في الجانب الأكاديمي قدم راسخة في الكثير من مواطن العطاء العلمي والثقافي والاجتماعي. ضيفنا هو سعادة الأستاذ الدكتور سامر بن عبد المحسن العيثان، أستاذ الفيزياء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، متخصص في فيزياء الجزئيات الأولية الجاذبية وعلوم الكون. يتفضل الدكتور العزيز بمحاضرة تحت عنوان العلم والإيمان، فلنستقبله رافعين الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع سيكون عن العلم والإيمان، الإيمان والعلم، ما يضر أي واحدة منهم. هذا من المواضيع المهمة جدا، خاصة في الوقت الحاضر، لأنه هناك اكتشافات علمية متسارعة، وهذه الاكتشافات العلمية المتسارعة عادة تسقط ما قبلها، يعني تجي وتجلس مكانها. فلو كان عندنا مجموعة من العلوم القديمة وجاءت هذه العلوم الحديثة تسقطها وتزيحها من مكانها، هذا ما عندنا في أي مشكلة. المشكلة الحقيقية التي نقع فيها هي حينما تصطدم بفكرة الإيمان. الإيمان هي مفاهيم تأتي من خلال الرسالات السماوية، فنحاول أن نضع تصور إلى كيفية التعامل مع قضية العلم والإيمان من هذا الباب. فقبل أن نبدأ يجب أن نعرف ما هو العلم وما هو الإيمان، وبعد ذلك نتحدث عن المناطق المشتركة سواء المتوافقة بين العلم والإيمان أو المتناقضة. سوف يكون الموضوع كالتالي: أول شيء نتكلم عن العلم في مفهومه الحديث، لأن هناك مفهوم قديم للعلم كان يستخدمون الفلاسفة حتى من قبل الإسلام، هو تصور وتصديق، يعني كل قضية ترد إلى الذهن سواء كانت صورة أو حكم، هذا يسمى علم. في الوقت الحاضر مفهوم العلم تغير، أصبح هي هذه العلوم الطبيعية التي قامت عليها الصناعة، ولذلك كلمة علم تغيرت الآن عن السابق. فنحاول نشوف إيش هو مفهومها، بعدها نأخذ مفهوم الإيمان. ما هو الإيمان؟ من أين نأخذ هذا المفهوم؟ ومن ثم هذا الإنسان الذي يتعلم العلوم نعرف من أين يأخذ العلوم، يقوم بعمليات تجريبية، بعمليات دراسية، إلى أن يكون هذا الكم العلمي الذي موجود لديه. من أين يأخذ الإيمان؟ كيف ينشأ الإيمان عند الإنسان؟ وكيف يتطور هذا الإيمان عند الإنسان؟ أيضا نحتاج أن نفهم ذلك. بعد ذلك نأخذ حدود الإيمان، هل للإيمان حدود أم هو شيء مطلق؟ العلم في مفهوم الحديث هو يكشف أسرار الكون، هذا الكون كل ما فيه من مواد، من كواكب، من ضوء إلى آخره، يحاول أن يكشف أسرار هذا الكون، يدرس هذا الكون. سابقا كانوا يقولون عندنا 4 عناصر، الماء والهواء والنار والدخان، نسيت حتى بعض أسماءها لأنها كانت نظرية قديمة، سقطت هذه النظرية. الآن إذا قسمنا الشيء كم نقدر نقسمه، إلى أي مدى؟ فنحاول نفهم أسرار هذا الكون. هناك 3 علوم أساسية بحتة، هي الفيزياء، الأحياء، والرياضيات. الفيزياء تهتم بالمادة كمادة، ما هي أصغر أنواع الأجسام الممكنة في الكون، وما هي القوى، الروابط التي تربط تلك الأجسام مع بعضها البعض. هذه هي مهمة الفيزياء، كلما اكتشفوا طبقة ينزلوا للطبقة التي أسفل منها. إلى الآن واصلين إلى إحنا ما يسمى بالكوارك. أيضا نتساءل، هل الكوارك يتكون من أشياء؟ أول شيء طبعا اللي هو الذرة، والذرة تتكون من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، والبروتون يتكون من كوارك. نسأل الآن، هل الكوارك يتكون من أشياء أخرى؟ ونبقي هذا السؤال مفتوحا. فهذه هي وظيفة الفيزياء. بعدها إذا عرفنا الكوارك وعرفنا الذرات، والذرات تتماسك مع بعضها البعض، تشكل هذا الجدار، تشكل جسمي، اللحم، تشكل الثوب، تشكل النجوم، تشكل الكواكب، تشكل كل شيء. فبهذه الطريقة عرفنا اللبنة الأساسية للعلم. الموضوع الآخر هو موضوع الأحياء. الأحياء هي عبارة عن اندماج ذرات وتشكل جزيئات، وهذه الذرات والجزيئات فيها شيء مميز اسمه الروح. لحد الآن نحن لا نعرف حقيقة هذه الروح. من الناحية العلمية ما في شيء اسمه ممنوع. أنتم عندكم ممنوع كمسلمين كمؤمنين بإله يقول أن الروح من أمر ربي، وعندكم بعض القيود. بالنسبة للعلم ما في هذا الشيء، العلم يحاول أن يستكشف هذا الشيء. الآن هو صح، أنتم صح، أنا ما أبغى أتكلم، هذا الموضوع نخليه له مختصي. وأيضا في لدينا الرياضيات. الرياضيات هو عبارة عن منطق داخل الذهن يحكم معادلات معينة تخضع لها الفيزياء والأحياء. فهذه هي العلوم الأساسية اللي موجودة الآن ونعرفها. بالنسبة للأحياء، في الخلية، استطعنا أن نكشف الخلية، هي الوحدة الأساسية التي تكون الأحياء. وأيضا الكروموزومات، الكروموزومات هي أجزاء من الخلية تحمل الصفات الوراثية، بحيث أنه مثلا زيد جاءه ولد ابنه يشبه زيد. لماذا يشبهه؟ لأن هذه الكروموزومات تحمل الصفات الوراثية، وإلى آخره من كل الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض. وأيضا نعرف الـ DNA والـ RNA سلسلة من البروتينات لها وظائف معينة في الأحياء، نعرفها واستطعنا أن نكتشفها، فاكتشفنا الكثير من أسرار الأحياء. طبعا الصورة لم تكتمل، لأن العلم لا يتوقف، يكشف طبقة ينزل إلى الطبقة التي أسفل منها، ماذا بعد؟ وهكذا لن يتوقف، وهذا ديدن العلم منذ آلاف السنين. الروح طبعا لحد الآن ما نعرف كن هذه الروح. فننتهي أنه عرفنا الكثير من الأحياء ولكن العلم لم يكتمل. الفيزياء عرفنا الجزيئات الأولية والقوى التي تربط تلك الجزيئات الأولية، واستطعنا أن نعرف كيف تتشكل الكواكب وكيف تتشكل النجوم وكيف تتشكل المجرات وكيف الأرض تكونت قبل 5 مليار سنة وكيف تطورت وكيف صارت الجبال فصار الماء كل هذه معروفة لدينا. هل هناك شيء من الفيزياء؟ نعم، هناك الكثير لا نعرفه، لكن عرفنا كثير من دقائق الأمور. فإذا علم الفيزياء أيضا لم يكتمل. سكر ليش؟ ما أعرف. الرياضيات هو منطق داخلي، هذا المنطق الداخلي يحكم عمليات، لما نضيف 1 مع 1 يعطينا 2، هذا منطق رياضي يسمى. وطورنا وكوننا الحساب وكوننا الجبر وكوننا التفاضل والمعادلات التفاضلية، وهناك فروع كثيرة من الرياضيات نعرفها. هل اكتملت الرياضيات؟ لا، هذا المجال مفتوح لم يكتمل بعد، لكننا نعرف كثير من أسرار الرياضيات. هناك علوم أخرى أساسية، مثلا في علم الاجتماع، علم التاريخ، الفلسفة، المنطق، هذه أيضا علوم كل له اختصاصه، وكانت في مرحلة من مراحلها أشياء بسيطة ولكنها تطورت وتقدمت وما زالت تتطور وتتقدم. وهناك علوم اعتبارية مثل النحو، النحو فقط العرب مثلا مهتمين بالنحو في اللغة العربية، الياباني غير مهتم فيه، هذا خاص فينا نحن. مثلا اللي هو جمال الملابس، كيف تلبس الملبس الجميل الأنيق، هذا مختص بأهل الأرض، إذا كان في كائنات أخرى موجودة في مكان آخر في العالم هذا ما لهم شغل فيه، فهذا شيء اعتباري. نحن اعتبرناه علم له قواعده الخاصة، تنظيماته الخاصة وإلى آخره. الآن أصبح مفهوم العلم تقريبا واضح لدينا. ما هو الإيمان؟ الإيمان قضية دينية بحتة لا علاقة للعلم بها، هي جاءت مع الرسل والكتب السماوية. يعني لو لم يكن هناك رسل وكتب سماوية لا يوجد شيء اسمه إيمان. إذا كان هذا الإيمان جاء مع الكتب السماوية والرسل، فإذا لابد نستنطق معنى الإيمان من خلال الكتب والرسل. آخر كتاب لدينا هو القرآن الكريم، نحن نعترف بالتوراة، نحن نعترف بالإنجيل، نحن نعترف بصحف إبراهيم، لكن ربما تكون غير متوفرة لدينا. الإيمان يتكلم عن أشياء فيما وراء الغيب. يقول إذا زيد مات سوف يعيش في حياة البرزخ، هذا البرزخ لا نستطيع أن نجلبه للدنيا ونخضعه للتجربة ونضع له نظرية علمية حسب الفيزياء والأحياء والعلوم الأساسية الأخرى والعلوم، ما نستطيع، لأنه هذا خارج عن حياة المادة مجرد. فلذلك لا نعرف أن هناك برزخ إلا من خلال الإخبار الغيبي. فإذا جاء الإخبار الغيبي وقال أنه خلفكم حياة برزخية فنحن نؤمن بها. الإمام الصادق سلام الله عليه، وأيضا استنطاق القرآن الكريم، لما تدرس القرآن الكريم الآن بدقة، الإيمان يتكون من عنصرين أساسيين، هو أن تعتقد بالشيء، يعني أن تتيقنه نفسك، وأن تعمل به. فقط تتيقنه نفسك لا تسمى مؤمن، فقط تعمل به لا تسمى مؤمن، لابد أن تشترك الحاجتين، أن تعتقد به أو أن تتيقنه وأن تعمل به يسمى إيمان. هذا المفهوم ربما الآن ما أستطيع التدليل عليه بشكل كامل، لكن هذا من خلال رواية الإمام الصادق أو روايات طبعا كثيرة، أو أنك إذا أخذت القرآن ومررت على اللي هو المفاهيم اللي موجودة في القرآن ترى هذين العاملين. علم بلا عمل لا يعد إيمان، وإنما فقط علم. ولذلك انظر إلى هذه الآية الكريمة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها يعني علمت بها بيقين، يقول وجحدوا بها. لابد أن الجحد، إذا كان الجحد هو ضد العلم، هذا يحدث تناقض في الآية الكريمة، فلابد أن الجحد يكون في العمل. يعني استيقنتها أنفسهم، علموا بها لكن لم يعملوا بها. وتكملة الآية الكريمة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني هؤلاء مفسدين، هؤلاء لا يعتبرون من المؤمنين. إذن الإيمان علم وعمل، النفاق عمل بلا علم، المنافق يخرب، لكن هذا التخريب غير مبني على أساس علم موجود عنده، وإنما هوى، مصالح، سياسة إلى آخره. العلم يشترك فيه المؤمن والكافر، مجرد أن يعلم يشترك فيه المؤمن والكافر، فلا نستطيع التمييز، لا نقول أنه هذا كافر هذا ما عنده علم، لا مو صحيح، لأن هذا لا يختص فقط بالمؤمن. الإيمان يقوى ويضعف. مثلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوحدانيته، بعد فترة قدرته، بعد فترة قوته، بعد، فكل شوي تزداد عندك المعرفة، ويجب أن تعمل بهذه المعرفة. الآن بعد شوي أتطرق إلى كيفية اللي هو العمل في هذه المعرفة. الإيمان مثلا بالرسول، يعني إيش معنى الإيمان بالرسول؟ يعني أنا أعلم أن محمد صلى الله عليه وآله هو رسول الله، وما جاء منه أعمل به طاعة لله. إذا قلت فقط أنا أصدق أن محمد صلى الله عليه وآله هو رسول الله، لكن إذا جاءني شيء منه لا أعمل به، فأنا لا أعتبر مؤمن. أبو لهب أيضا كان يعرف، وغيره كان يعرف لكن لا يعمل. الإمامة أيضا، القرآن الكريم أنا أعرف أنه من الله، فإذا كل ما جاء في القرآن الكريم يجب أن أصدقه وأعمل به. وكل اعتقاد، كل اعتقاد من الاعتقادات الإيمانية له عمل بمقتضاه حتى تتم الصورة الإيمانية. كيف نشأ الإيمان؟ كيف ينشأ الإيمان عند الإنسان؟ الإيمان ينشأ بثلاث طرق. الطريق الأول هو طريق عقلي، الآن ما أبغى أدلل عليها لأنه هذا فيها كلام كثير. بطريق عقلي، مثلا إبراهيم عليه السلام رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، بدأ يفكر بالطريق العقلي إلى أن وصل إلى مرحلة من مراحل أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وأنه سيخضع له. هناك أيضا طريق وجداني، يعني أنا أجلس أقول من غير المعقول أنه هذا الصخر اللي مصنع وهذا الرخام الجميل جاء بشكل عشوائي، لابد أن في صانع قوي قادر، فيدخل داخل وجداني داخل ذاتي ويخترقها وأنا أصدق فيه. المشركين والكفار الذين طالبوا الرسل بآيات حتى تؤثر على وجدانهم من الداخل، لا تؤثر عليهم عقلا. اللي يبحث عن الدليل العقلي ما يهمه أنه تجيب له آية من الآيات، لكن هذا اللي يريد وجدانه أن يتأثر هو اللي يطلب الآية. وهناك طريق نقلي، يعني يجيني أنا مثلا، أنا لم ألتقي برسول ولم ألتقي بنبي، لكن التقيت مثلا بشخص أثق به فقال لي هناك وجود حياة بعد الموت، هذه الحياة تسمى القبر وفيها عذاب وفيها حساب والصدقة تدفع كذا. أنا من خلال نقله عد هو كيف توصل إلى حقيقة هذا الأمر، هذا يختلف. ربما هو يصل إلى مصدر موثوق مطلع على ما وراء الغيب، لكني أنا من خلال نقله أصدق ذلك. فهذه الثلاث طرق هي التي تشكل الإيمان لدى الإنسان. طبعا بالنسبة لنا الآن في هذا يعني الظرف في هذا الزمان، أكثر شيء اللي نؤمن فيه هو الطريق العقلي والطريق النقلي. النقلي من خلال القرآن الكريم أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولن يستطيع أحد تحريفه، ولن يستطيع أحد أن يأتي بكتاب من مثله. فهذه المعرفة اللي موجودة فيها هذه معرفة نقلية نقلت لي من القرآن الكريم. وأيضا العقلي، أفكر بالعقل. أما الطريق الوجداني قليل، والطريق الوجداني عادة ما يتعرض للشكوك والظنون. بعد ذلك حينما يتأسس الإيمان عند الإنسان عن هذه الطرق الثلاث، يتم البناء على هذا الإيمان. الآن البنية اللبنة الأساسية يتم الآن البناء فوقها، لأن قلنا نحن أن الإيمان يزداد أو ينقص، فهذا البناء يا أما أن يرتفع أو أن ينهدم. لا يرتفع يعني إلى القمة مرة واحدة، ولا ينهدم إلى القاع مرة واحدة، لكن يتفاوت عند الإنسان. إذا عمل أشياء أخرى، الآن نشوف كيف تتم عملية الزيادة وعملية النقصان في الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. يزدادوا إيمانا يعني إيش؟ يعني في إيمان ويزداد الإيمان، واللي يزيد قطعا أيضا ينقص. فلذلك هنا الإيمان بدلالة القرآن الكريم، لأن نحن آمنا به نقلا وعقلا، نؤمن بما جاء في هذا الكتاب. الجوارح، جوارح الإنسان هي موطن الأعمال المستند إلى العلم. يعني أنا هذه يدي أستطيع أن أضرب بها فأكسب ذنوب، إذا ضربت مثلا إنسان بريء، أو أدفع بها فأكسب ثواب. عندي علم أن هذه الجارحة إذا عملت أدت الغرض، فيصير هنا أنا عندي إيمان. وهذه الجوارح اليد القدم العين اللمس إلى ما إلى آخره، الجوارح هي مواطن الأعمال عند الإنسان اللي تستند على العلم. من الأمور التي تزيد وتنقص الإيمان هو العلم الجديد. لنفترض أنا يعني عندي إنسان مؤمن وجبت له معلومة جديدة، إذا عمل بهذه المعلومة الجديدة زاد إيمانه، وإذا عمل بالمعلومة الجديدة أمرا سيئا. يعني مثلا في هذا الرف جيت إلى أحد الأشخاص وقلت له هنا أكو 10,000 ريال، هذا علم جديد. جاء وأخذ 10,000 ريال، هنا نقص إيمانه، لأنه علم بوجود المال وعمل، لكن هذا العمل نقص إيمانه. شخص آخر قلت له هنا 10,000 ريال، أخذها وبحث عن صاحبها وأعطاه، زاد في إيمانه. فإذا كل علم جديد مهما يكن يا أما يزيد في الإيمان أو ينقص في الإيمان أو يبقى كما هو إذا لم يقترن بعمل. إذن العلم الجديد والعمل به، يعني أنت إذا تمارس الإحسان إلى الناس يوم يومين 10 سنة سنتين، يصبح الإحسان سجية من سجاياك، فكلما عملت كلما زاد إيمانك. فإذن العلم الجديد والعمل المستمر يزيدان في إيمان الشخص. الآن كل هذا مفهومنا للعلم ومفهومنا للإيمان، هذا بيت القصيد هو ما هي حدود التفاعل بين العلم والإيمان. فنتساءل الآن هنا، لا نتساءل عن حدود العلم، نتساءل عن حدود الإيمان. ليه؟ لأن حدود العلم إذا تغيرت ما يهمنا شيء، لا يخرجنا من الملة، لا يحدث لدينا تناقض في الدين. هذا أمر يومي يمر علينا، أن العلم يتغير وتغير هذا المفهوم وتغير هذه الصناعة وتغير هذه المعادلة الرياضية، يوميا يمر علينا ما يأثر علينا. منطقة الصراع ومنطقة التأثير هو تغير الإيمان، وخصوصا إذا تم استخدام المفاهيم العلمية ليس فقط للتأثير على الإيمان بل لهدم الإيمان. يقول له خذوا كتابكم هذا ما ينفع. ليه ما ينفع؟ قال لأنه في تناقض مع العلم، هذا كاذب، وهنا تعتبر مشكلة كبيرة. فإذن خلينا نشوف ما هي الحدود الإيمانية اللي يجب علينا أن نراعيها ونتبعها حتى نوافق بين العلم وبين الإيمان. الحكم على أي قضية إيمانية هو واحد من 3 أمور: إما أن العلم يوافق الإيمان، الحمد لله مبسوطين ارتحنا، مثلا الآية القرآنية عن الأرض والشمس وكل في فلك يسبحون، هذه قبل 1400 سنة، ما كان في أحد يعرف أن الشمس تتحرك في الكون، ولا أحد يعرف أن الأرض كانت تتحرك في الكون. جاء العلم كشف هذه الظاهرة، كل في فلك يسبحون، فتوافق العلم مع الإيمان، الحمد لله مبسوطين. الحكم الثاني أن العلم اليقيني يقينا يتناقض مع الفكرة الإيمانية، يأتي عكس الفكرة الإيمانية. الفكرة الإيمانية اللي جاءت من خلال القرآن الكريم أو الروايات، وأكثر ابتلاءنا نحن في الروايات ليس في القرآن الكريم. إذا جاء العلم وتناقض معها، يعني سابقا كانت هناك فكرة إيمانية أن الأرض تقف على قرن ثور، من وين؟ هذه فيها روايات، هذه فيها أخبار. جاء العلم اكتشف أنه هذا مو صحيح، فالآن هنا تناقض العلم مع الفكرة الإيمانية. ماذا نعمل إذا كان العلم يقينيا؟ فإذن هنا أما أن نرفض هذه الفكرة الإيمانية، نقول أن هذه خرافة ليست حقيقة، أو نؤول الفكرة الإيمانية إذا كانت مصادرنا سليمة. نؤولها يعني نقول أن المعنى المقصود في هذه الفكرة الإيمانية ليس هذا وإنما شيء آخر. القضية الثالثة والذي هي تقع في معظم العلاقة بين العلم والإيمان، أن العلم لم يحسم أمره، ظني للذين يعني تفاعلوا مع العلم ويستخدموا العلم يعرفوا أن هناك تطورات كثيرة في مجال الفيزياء والأحياء. هذه التطورات كانت عندهم نظريات وجاءت نظريات جديدة. فإذا العلم لم يحسم أمره، ولا يوجد تناقض مع الإيمان، ما في تناقض، لكن يعطيني رأي مختلف لأن العلم مش حاسم أمره ويعطيني أمر مختلف. فإيش نسوي؟ نتوقف عن الحكم، لا لصالح العلم ولا لصالح الإيمان، نقول نحن متوقفين. ليس من الحكمة أن ندعي نقول لا الإيمان صح، لأن هنا شبهة تناقض في العلم، لكن العلم لم يحسم أمره، احتمال. الإمكان العقلي، ليس كل ممكن عقلا يعني لازم أن يحدث. يعني يجيك واحد يقول لك مثلا في معركة من المعارك نزل ملك عنده 700,000 جناح وضرب الأعداء، وإذا قلت له لا هذه ما تصير قال لك ليش هي مش ممكنة عقلا؟ هي معروف ممكنة عقلا، هي بالعقل ممكنة، لكن من الناحية الواقعية من الناحية العملية ليس ضرورة أنها حدثت. فالإمكان العقلي للخرافات هو موجود، لكن لا نستطيع اعتماده. لا يمكن أن نطلق العنان للإيمان حتى مع التناقض العقلي. بعض الأحيان في قضايا تتناقض عقلا، لكن لأنها جاءت من مصدر نشك أنه إيماني نؤمن بها، هذا غير مسموح. ولا نخاف على الإيمان لأن احنا عندنا خوف داخل، كأنما الله بيعاقبنا إذا رفضنا هذه الفكرة الإيمانية، كأنما الله بيدخلنا إلى الجحيم، هذا مو صحيح. إذا كان هناك تناقض عقلي أخذ هذه الفكرة الإيمانية وأرمي بها عرض الجدار، ما لها قيمة. جمع الإيمان مع الإمكان العلمي قد يكون خلاف المتعارف. مثل إيش؟ مثل النار لم تحرق إبراهيم. حرق النار شيء علمي، لكنه في القرآن الكريم جاء خبر إيماني. هذا الجمع بين الإيمان وبين الإمكان العلمي فيه خلاف المتعارف. لو وضعت يدي، لو كلنا الآن احنا وضعنا أيدينا في النار نحرق النار، هذا هو المتعارف. لكن هل هذا الأمر فيه إمكانية علمية؟ الجواب هو نعم. قد تتهيأ ظروف خاصة بحيث أن النار لا تحرق اللحم. والآن بدأنا نكتشف الستر الواقية، وستر مو بس واقية وشفافة، تلبسها جسمك يبين من خلفها وتدخل إلى النار لا تحرقك، هذا ممكن. وممكن هناك عشرات الآلاف من الطرق الأخرى، مجال مغناطيسي، مجال كهربائي، فيلد، أشياء أخرى ممكن أن تكونها بحيث أنه تحمي هذا الجسد من التأثر بالنار. مع العلم النار نشعر أنها ملامسة له. الخارق للعادة يقره القرآن ويعطي حوادث كثيرة لإبراهيم وعيسى عليه السلام وموسى في عصاه، كلها عمليات خارقة للعادة. فلا يمكن أن نقول لا 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 جاء العلم وكذب هذا الشيء. لو توفرت الظروف الخاصة لأصبحت هذه العملية ممكنة الوقوع حتى علميا. العلم لا يقول أنه مستحيل حدوث. الخارق للعادة تعريفه هو شيء لا يألفه الإنسان، ما يشوفه كل يوم لكن ممكن يحدث. الإعجاز العلمي المادي الذي لا يكون ممن يحمل تناقضا فلسفيا تناقض عقلي يعني ممكن الحدوث. حدوثه يكون معتمدا على توفر الظروف المعينة للحدوث. الإعجاز الذي يحتوي على روح، تكون روح، اختفاء روح، هذا ليس إعجازا علميا وإنما إعجازا إيمانيا فيما وراء الغيب. لا يمكن الاستدلال على الإعجاز الذي فيه روح في مجال الحياة الدنيا، ولا يمكن استخدامه لرفض شيء آخر، وإنما نتوقف فيه. مثلا عيسى عليه السلام جاء يحيي الموتى، ما أستطيع أن أنكره لأن هذا شيء غيبي، ما عندي الآلة العلمية، ما عندي المادة العلمية اللي تخضع العملية، لأن الروح ما أعرفها، أنا ما أعرف كنه الروح، لا أستطيع إخضاعها في المختبر. أرجو أنه بالثلاثة أحكام التي اختصرتها بين علاقة العلم بالإيمان يا أما يتوافق والحمد لله، أو العلم متيقن والإيمان في عندي شك في مصدره فأرفض الإيمان وأخذ العلم، أو العلم غير متأكد لم يحسم الأمر والإيمان مصادره موثوقة على حسب التوثيقات الإنسانية في النقل، لأن الإيمان قلنا يأتي من الكتاب المقدس، من الرسول، من المصادر النقلية. فهنا نتوقف، وهو أكثر ما نتعرض له. ولذلك إذا تم الخوض في هذه العملية لإسقاط المصادر الإيمانية مثل القرآن الكريم أو الرسول، نخضع هذه العملية إلى هذه الثلاث عوامل. إذا كانت مما يتوقف فيه خلاص ما لي شغل، أنا متوقف فيه. إذا جاء شيء يقيني إيماني ويقيني علمي وهما متناقضان، صحيح أنا أسقط اللي هو اليقيني الإيماني، لأن اليقيني العلمي أستطيع الآن أن أعيد إنتاجه، وهذا مستحيل لأن الإيمان والعلم جاء من مصدر واحد وهو خالق الكون، فمستحيل أن يقع التناقض. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
شكرا لك سعادة الدكتور. إذا أحد عندنا مداخلة سؤال شيء في المحاضرة، مداخلة
واضحة 100% ولا ما هي واضحة 100%؟
ممكن السؤال يكون شوي برا المحاضرة، لكن سمعنا أن مرجع من المراجع يستخدم العلم في الوصول إلى فتاوى معينة، مثلا يستخدم علم الرياضيات للوصول إلى فتاوى معينة، فكيف يتم ذلك؟
ما أعتقد، لأنه الفتوى هو حكم شرعي، والحكم الشرعي هو ما يريدك الله سبحانه وتعالى أن تقوم بالعمل به، وهذا ما له علاقة بالرياضيات. الرياضيات تشخص الموضوع الخارجي. يعني كيف الموضوع الخارجي؟ يعني جبت لي سائل وقلت لي هذا السائل إذا كان خمرا حرام تشربه، وإذا كان عصيرا حلال تشربه، هذه الفتوى. أما مين اللي قرر أنه خمر أو عصير، هذا يأتيك العالم الخبير، هذا ممكن يستخدم الرياضيات حتى يحلل المادة ويقدر يقول لك أنه هذه خمر، فإذا قرر الرياضيات أنها خمر ترجع. فتشخيص الموضوعات في الخارج ليس من اختصاص الفقيه، هذه من اختصاص العلماء. الفقيه وظيفته يعطيك حكما.
السلام عليكم. كيف نوفق بين العلم بالجن واستخدامات الناس له مع العلم الحقيقي الآن؟
الجن لا أثر علمي مادي له نستطيع إخضاعه للقياس. كل مصادرنا عن الجن هي مصادر إيمانية، فإذا جاء الإيمان وقال لنا الجن نأخذه في حدود ما نقله لنا وموثق، وغير ذلك لا حقيقة له، أو بالأحرى احنا مو ملزمين فيه. يجيك الجن ممكن يأثر على النفس وممكن ما أعرف، ما في أي دليل، ما عندنا أي دليل عليه. حتى معنى الجن، كلمة الجن يعني هو الخفاء، الشيء المخفي. الآن هذا الشيء المخفي ليش الله أورده؟ قد تكون حكمته سبحانه وتعالى يبغى يقول لنا، يقول لنا ترى مو بس أنتم اللي مخلوقين، حتى في مخلوقات أخرى. وأنا شخصيا أعتقد من خلال النظرية الفلسفية فيما لا يحصى من المخلوقات اللي موجودة في هذا الكون، لا يحصى، فما له علاقة، ما خضعنا له، تركه.
سعد دكتور الله يعطيك العافية. دكتور من خلال كلامك يعني كأنما الفكرة أن من خلال العلم يصل الإنسان إلى الإيمان، لكن أحيانا نرى أن من خلال العلم علماء تلحد، في الدوافع وراء هذا يعني مخططة مقصودة أو عدم وصول لقناعة؟
لا، شوف، هناك قواعد عامة يجب أن ننطلق منها للحكم على الآخرين من البشر. أول هذه القواعد التساوي، يجب أن نثق في جميع الناس، ما في أحد يختلف عن أحد. الله ما أرسل للقرآن لأنه يحبني، وما أرسل إلى زيد من الناس لأنه يكرهه، حاشا لله. الله يحب جميع خلقه، والله يريد جميع خلقه أن يصلوا إلى الحقيقة. فهذه قضية المؤامرة شيلوها من الأذهان. ثانيا، هناك حركات وأنشطة في الدول الأوروبية وبقية أنحاء العالم قمة في الإيمان، لكن إيمانهم مو مثل إيماننا. مو لازم يصلون زيي أنا، يصلي المغرب 3 ركع حتى الله يدخله للجنة. الله يحاسبني أنا لأنه وصلني تبليغ 3 ركعات، إذا خالفته أكون معاقب. لكن هذا الذي لم يصله هذا التبليغ حاشا لله أن يعاقبه. لكن هذا الإنسان اللي موجود في تلك البلاد يؤمن بوحدانية الله، تسأله كيف آمنت بوحدانية الله؟ يقول لك من خلال التفكر العقلي وصلت إلى الإيمان بوحدانية الله. الله ما يجي طالبه يقول له أنت ليش ما تصلي، يقول له أنا ما جتني أي أوامر بالصلاة، كيف أصلي؟ مسألة الملحدين كثير من الحالات هي ليست حالات إلحاد، هي حالات لا أدري. هو يصل إلى شبهات بحيث لا يستطيع الحكم، يتوقف عن الحكم. تقول له في إله، يقول لك ما أدري. تقول له ما في إله، يقول لك ما أدري. يقول له ليه ما تدري؟ يقول لأنه لم تتوفر عندي الأدلة الكافية. طبعا أنا بعض القضايا أخاف أني أتحدث فيها ويساء فهمي. شوفوا القرآن الكريم أكثر ما يتكلم، يتكلم عن المشركين، ما يتكلم عن الملحدين، لأن المشرك يؤمن بوجود آلهة ومع ذلك يحط واحد مع الله. يعني هذا ظلم عيني عينك. بينما الملحد اللي نسميه نحن الملحد هو ما وصل إلى مرحلة الإيمان بإله. ثانيا، ليه الله خلاني أنا وكيل عنا في الأرض أجي أحاكم الناس؟ الله جعل يوم القيامة في الأرض، خليه هو يتحاسب ويا الله. أهم شيء لا يرفع علي سيف، لا يقاتلني. إذا قاتلني رفع علي سيف فأنا مطالب بالدفاع عن نفسي. أما هو خليه يلحد، شلي من عنده. إحنا بعض الأحيان نتحسس، إحنا واحد إذا أخطأ بالوضوء، أخطأ نهولها ونسويها ايش كبر. مين قال؟ شوف خلق أئمتنا سلام الله عليهم، خلق عقلائنا كيف يتعاملون مع القضية بمحبة بمودة. خلينا ندرس حياة الرسول صلى الله عليه وآله، شوفوا كيف كان يتعامل مع مشركي قريش، مشركي كيف كان يتعامل مع بكل محبة وذب. بينما احنا الآن لو يجيني واحد الحين بس إنه ما يعرف يتوضأ حتى حركة ما رضى يحركني ليه؟ فهذه الحدود تمنعنا أن ننطلق إلى العالم، تمنعنا حتى أن نوصل هذه الرسالة إلى الآخرين، بينما هي حدود ما لها معنى، ما لها قيمة أصلا. فلذلك مسألة إلحاد العلماء هذا ليس مؤكد، في بعضهم نعم ملحد ما رفع سيف علي إلحاده، لا رفع سيف علي أنا أتعامل معه، حاول يعتدي علي أنا أتعامل معه، لكن أنا أؤكد لك من خلال تجربتي ومن خلال اطلاعي أن أكثر من 99% منهم لا أدري. وهذا لا أدري احتضنه لما ليسمع كلام الله، أما إذا نفرت ما لن يسمع كلام الله، يبتعد. بكرة أنا وأنت سنقف مسؤولين، ليش نفرتهم؟ بينما أنا مطالب أني أحبب مو أنفر. فلذلك هذه قضية الإلحاد إحنا صارت عندنا نوع من العقبة في مجتمعاتنا.
أستاذ دكتور تامر، من أين جاءت فكرة إصدار الأحكام الدينية على المفاهيم العلمية؟ وهل هي أصيلة في أي ثقافة دينية؟ أم انتقلت إلى الثقافة الإسلامية مثلا عن طريق ثقافات أخرى؟
والله شوف هذا السؤال كبير سيدنا، هذه مسألة الجهل. الحضارات اللي ترتقي تخف فيها هذه الوطأة، الحضارات اللي تنحدر تزيد فيها هذه الوطأة، مو العكس. يعني مو زيادتها هو اللي يهدم الحضارة، لا، هبوط الحضارة يولد مثل هذه الصور. قلت لك يعني عندنا احنا عمليات المفاضلة، يعني انا مستعد الان اتعارك مع زميلي هذا اللي واقف هنا فقط لانه يعني ما ادري شلون، لانه قال لي ان وضوءك خطأ واتقاتل وياه، انسى المشتركات اللي بيني وبين الصالحة، انسى الاشياء اللي جيدة. فهذول اللي يجي يحكم على انسان اخر، انت مو متدين، انت كافر، انت ملحد، يعني هذا التسرع في الأحكام حقيقة. هذا لابد، أنا لما أحكم على إنسان أن أنت ملحد يجب أن أكون أنا مطلعا على قلبه، أو هو يصرح جيبوا لي أحد صرح قال أنا ملحد. فهذه مسألة الأحكام الدينية نبعت عن الجهل أو الاستغلال السياسي. الاستغلال السياسي قامت دويلات، وهذه الدويلات أرادت أن تثبت نفسها، لكن في قوى تهدد مصالحها يتهمون بالفساد، يتهمون بالإلحاد، يتهمون بالزندقة، يتهمون بالسرقة. فهذول الاثنين الجهل، بعض علمائنا يذكرون يقولون أن هناك حواجز عن الإيمان بصورة الإيمان، هو يصلي هو يحجز الناس عن الله، هو يتصدق يحجز الناس عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يجب الالتفات إليها.
المداخلة ما قبل الأخيرة لضيق الوقت دكتور.
يعطيك العافية دكتور، بس حاب أسأل عن موضوع الأحجار الكريمة، هل صحيح يعني مثبوت علميا أن لها فوائد للإنسان أو غيره مثل ما يتناقلون أو لا؟
قد يكون هذه مسألة طبية. بالنسبة إلى علماء الفيزياء ما يستطيعون يحكمون عليها، قد يقول لك لها عندها مجال مغناطيسي، قد يكون عندها مجال كهربائي، قد تأثر مثلا على تركيبات معينة، لكن تأثير الحيوي ما يستطيع يحكم عليه. وعلماء الأحياء ما عندهم تجارب في هذا المجال، وإن كان بعضهم يقول أن هناك دراسات. أما اللي شائع يوقف الدم وما أعرف إيش، هذا معظمه يعني ما نحتاج نصدقه ولا يأثر على الإيمان أبدا.
عفوا أستاذ العزيز، طلب العلم فريضة، العلم نور، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو العلم الذي تشير له الآيات والروايات؟
العلم اللي مطلوب عليه كله زيادة في المعرفة، مطلق الزيادة. لكن طبعا الإنسان العاقل يفاضل. كيف يفاضل؟ يعني إذا عندي نوع من المعرفة تخليني أتقدم بنسبة 80% ونوع من المعرفة تخليني أتقدم 20%، تقول لي لا روح للثمانين لا تأخذ العشرين. مثلا إحنا مجتمعاتنا الحمد لله الآن صارت نسبة التعلم القراءة والكتابة زايدة، لكن كبار السن اللي مثلا بعمري يتذكرون قبل 50 سنة كانت النسبة جدا عالية في الأمية. الآن الحمد لله صرنا أحسن، الآن نحتاج أن نتثقف. المرأة سابقا لم تكن تدخل المدارس، ممنوع. الآن بدأت تدخل المدارس ويتحسن وضعها العائلي والتربوي والاقتصادي. فكل معرفة تزيد وتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى هي مطلوبة. بعض المعارف سيئة لكن لأنه أداءها يقرب الناس إلى الله، فأيضا معرفتها تقرب الإنسان إلى الله سبحانه.
الأخير دكتور لو سمحت.
جزاك الله خير، موفقين لكل خير. كلمة أخيرة، بما تنصح الشباب عدم الانحراف والتشكيك في إيمانهم؟
يعني إذا تسمح لي، بس ظاهرة أن شبابنا من أفضل الشباب في العالم، مؤمنين ملتزمين يعيشون في بيئة صالحة، نحتاج منهم أن يقووا إيمانهم، يزيدوا من الإيمان. وحتى يزيدوا من الإيمان يجب أن يطلعوا، وإذا اطلعوا لا تأخذهم الموجات. اليوم قرأت 20 كتاب كلها تدعو إلى عدم وجود إله، طيب أنت ما عندك أي دليل يؤكد لك هذا الشيء. أنا لازم يكون عندي اعتزاز بشخصيتي وبقدرتي العقلية، أقرأ وأعمل، أقرأ للجانب الإيماني وأقرأ للجانب العلمي البحت، أتحدث مع الآخرين، أكون حر، أكون مخلص. وقضية الإيمان وعدم الإيمان صدقوني إنها تعتمد على ارتكاب الذنوب. الإنسان يبقى ينغمس في الذنوب حتى يران على قلبه، يستطيع ما يرى ما يشوف من كثرة الذنوب. الذنوب يعني هي الأخطاء التي تؤذي إخوانك من البشر. اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى لو 100 سنة ما تصلي، 100 سنة وتصلي صلاة واحدة والله يأخذ روحك، ما عندي شك أن الله يقبلها منك. الله رحيم بأقصى مما تتخيلون، وجواد بأكثر مما تتخيلون، لكن حقوق الناس ما يتنازل فيها. تؤذي أحد، تسرق أحد، تظلم أحد، هذه ذنوب، هذه تبعدك، هذه تجعل على قلبك نقاط سوداء تبدأ تختفي الحقيقة. قولوا لي، هل هناك مسيحي يقبل بهذا الظلم؟ هل هناك بوذي يقبل بهذا الظلم؟ هل هناك ملحد يقبل بهذا الظلم؟ هل هناك مشرك يقبل بهذا الظلم؟ إذا أخيك ما أحد يقبل فيه. هذه المنطقة المشتركة. وأما مسألة الله سبحانه وتعالى، تأكدوا من يحافظ على حقوق الآخرين من الناس، الله يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعرف اللي داخلك، الله ما ينضحك عليه. ممكن أضحك على كل الناس لكن الله ما ممكن أضحك. إذا علم الله سبحانه وتعالى من عندك الإخلاص سيهديك السبيل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دائما نتوسل إلى القوة العظمى. مو نحن نقول لا إله إلا الله؟ ما معنات الله؟ الله يعني قادر، الله يعني مطلع، الله يعني قوي. قادر مطلع قوي، وأنت لك نية تمشي على الطريق المستقيم. اسأل يا رب اهدنا الصراط المستقيم سيهديك. فهؤلاء الأخوة اللي يشهدوا أن لا إله، ما تشهد أن لا إله إلا الله هذا موضوع آخر. اللي ما يشهد أن لا إله إلا الله نحتوي، نتحبب إلى، نتودد له، لا نؤذي إلا إذا رفع علينا سيف نؤذيه حتى ندافع عن أنفسنا. إحنا ما نبغى نؤذي الناس. وتوسل إلى الله. اللي يشهد أن لا إله، اللي يشهد أن لا إله إلا الله يتوسل إلى الله. الله سبحانه وتعالى يفتح لك طريق ما تعلم من أين، ما تعلم من أين. ليه؟ لأنه قوي، لأنه قادر. هذا معنات إيمان. أنا أؤمن بلا إله إلا الله، أما بس أقول لا إله إلا الله شقيبتها، لازم أؤمن فيها. وإن شاء الله وإحنا شبابنا، تأكد يا أخي العزيز من أفضل الشباب ومن أحسن الشباب ومن الشباب المحترمين اللي حقيقة يثلجون الصدر أينما ذهبوا في العالم. وإحنا يجب أن نكون سعداء بذلك، ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار على مثل هؤلاء الشباب المؤمن الطيب المحترم اللي يسعى إلى العدالة ويسعى إلى تقديم نفسه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.